Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 30 يونيو عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إصابة الصادق المهدي ومستشار حمدوك ومدير مكتبه ومحافظ بنك السودان بفيروس كورونا. مقتل سودانيين واختطاف 3 آخرين على يد الميليشيات الأثيوبية بمحلية باسوندا بولاية القضارف. لجان مقاومة الجريف ترفع اعتصامة وتزيل المتاريس من مداخل كوبري الجريف شرق بالخرطوم. اعتصام مواطني منطقة جودة بولاية النيل الأبيض الحدودية مع جنوب السودان يدخل يوم الثالث. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمين رمضان حماد. أصيب الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي يوم الخميس بفيروس كورونا، فيما أعلن مجلس الوزراء أيضا أمس عن إصابة كل من كبير مستشاري حمدوك الشيخ خضر ومدير مكتبه علي بخيت ومحافظ بنك السودان محمد الفاتح زين العابدين بفيروس كورونا. وقالت أسرة المهدي في بيان لها يوم الخميس إن السيد الصادق المهدي تعرض لشعور بالإعياء وأجري له مساء الأربعاء فحص كوفيد-19، وللأسف اتضح صباح الخميس إن النتيجة إيجابية وبحمد الله فإنه الآن يتلقى العلاج. ومن جانبه أعلن مجلس الوزراء عن إخضاع جميع العاملين لفحص كورونا، وقال إن نتائج أصهرت إصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ خضر ومدير مكتبه علي بخيت، بينما جاءت نتائج حمدوك وبقية العاملين سلبية. وأفاد المجلس في بيانه أن محافظ بنك السودان محمد الفاتح زين العابدين أيضا أصيب بالفيروس، وأن الجميع يتلقون الرعاية الصحية وهم بصحة جيدة وتجري عملية التتبع والفحص لكل من خالط المصابين. قتل 2 من المزارعين في الأراضي الزراعية الواقعة بين منطقتي تايا وباسونغا في محلية باسوندا بولاية القضارف في هجوم شنته الميليشيات الأثيوبية خلال الأسبوع الجاري. كما اختطفت الميليشيات الأثيوبية 2 من المواطنين وطالبت فدية قدرها 4 مليون جنيه لإطلاق سراحهم. وقال المواطن عمر عبد الله بكر لراديو دبنجا إن الميليشيات الأثيوبية زرعت مشروعا داخل الأراضي السودانية في المنطقة التي تقع بين تايا وباسونغا، وأوضح إن الميليشيات حصدت المشروع وجمعت المحاصيل وذهبت بها إلى أثيوبيا، ونوه إن الميليشيات عادت إلى المشروع مرة أخرى بعد أيام من حصاده وأطلقت النار على 2 من السودانيين. وذكر أن المختطفين 2 ما زالوا بطرف الميليشيات الأثيوبية منذ أيام، حيث لم يتمكن زويهم من سداد الفدية، وطلب السلطات بالتدخل العاجل لتأمين المنطقة وإطلاق سراح المخطوفين. وأضاف المواطن عمر عبد الله بكر من باسونغا في هذا الخصوص:
المشكلة بالتحديد عندنا هجوم من قبل أفراد من الهبش، وهم زارين داخل المنطقة السودانية في حدود بين باسانغا وقرية تايا. بعد ما جموا المحصول حقهم بعد 3 يوم جو ضربوا المواطنين وقتلوا منهم نفرين، وبعد يومين تاني جو ايضا اختطفوا نفرين من بني عامر ودايرين منهم فدية 4 مليار، والحكومة لن تتحرك ساكنا.
من جهة أخرى، أغلق مواطنون الطريق القاري القضارف في القلابات أمس الخميس احتجاجا على إطلاق مجهولين النار على مزارع داخل مزرعته في منطقة الحمرة بمحلية القلابات الشرقية بولاية القضارف. وقال مواطنون من المنطقة أنه 3 ملسمين أطلقوا النار على المزارع أثناء حراسته محصوله وأصابوه في رجله قبل أن يلوزوا بالفرار، ونقل المزارع المصاب إلى مستشفى القضارف في حالة مستقرة. وربط المواطنون المحتجون الحادثة باشتباكات قبلية وقعت بين الهوسة واللحويين قبل 3 أعوام، ورعى ضحيتها 13 من الطرفين، وما زالت القضية أمام المحكمة. رفعت لجان مقاومة الجريف شريك ظهر أمس الخميس اعتصامه الذي استمر لمدة 7 أيام تنديدا بمقتل 2 من المتظاهرين في مليونية 21 أكتوبر. وأزالت لجان المقاومة المتاريس من مداخل كوبري الجريف شريك، واستأنف المركبات حركتها في في الكوبري بعد توقف لمدة أسبوع. وقالت لجان مقاومة الجريف شريك في بيان إنها رفعت الاعتصام لمدة 10 أيام حتى تمنح السلطات فرصة للتحقيق، وستقوم خلالها بمتابعة تنفيذ المطالب واتخاذ قرارها خلال الأيام المقبلة. واعتبرت إقالة مدير شرطة شرق النيل وإحالته للتحقيق استجابة لمطالبها. ووصفت الموقف القانوني للنيابة بالجيد، مشيرة إلى بدء التحريات حول ملابسات استشهاد الشهيدين بحضور اللجنة المكلفة من النائب العام وحضور كافة الشهود واستكمال جميع الأدلة. وتقدمت لجان المقاومة باعتذار لكل من اضطر لقطع الكوبري مشيا خلال فترة الإغلاق، موضحة أن ذلك الإجراء فرضته ضرورة ترسيخ العدالة في البلاد. ونظمت لجان المقاومة حملة لتنظيف مدخل الكوبري وساحة الاعتصام وتزيين جدران الكوبري بالجداريات. وأضافت منسوبي لجان المقاومة في هذا الخصوص:
الطيف الجاي لمولد النبي صلى الله عليه وسلم يتقتل، استسهال الموت في السودان ده داير انه يجيف. شفنا تجربة قدامنا في كسلة، وزير الإعلام بكل بساطة قال مظاهرين حاول احتلال أمانة الحكومة وتم قتلهم انتهى. ما قالوا ذاته لجنة التحقيق، لأنه نحن سكتنا على لجان التحقيق بحيث إنه شافوا ما في حوجة نقول ذاته الكلام ده. نحن عشان كده وقفنا، قلنا نحن نحرس حقنا، نحرس دمنا، عليه رفعنا مطلبين بسيطات ومباشرات، قلنا حاجتين: إغالة مدير شرطة محلية شرق النيل فورا، واحد. اثنين، تقديم الغتلة والقوة المطلقة للرصاص في المحاكمة.
وفي الولايات، دخل اعتصام مواطنو منطقة جودة الحدودية مع دولة جنوب السودان التابعة لولاية النيل الأبيض يوم الثالث بعد الاتفاق بين حكومتي السودان وجنوب السودان على فتح المعابر ووضع حجر الأساس لمنطقة التجارة الحرة. وطلب المعتصمون بأن تكون السوق المشتركة داخل وحدة جودة إلى جانب تعويض العائدين من دولة جنوب السودان وتعويض أصحاب الحيازات التي استوطن فيها العائدين من جنوب السودان. كما طلب المعتصمون بالغاء تصاديق وتصاريح البضايا والسلع القادمة لكل مناطق جودة وإزالة نقاط التفتيش على طول الطريق، وأن يكون دورها أمني ولا علاقة لها بالسلع والبضايا، إلى جانب مطالبتهم بتأهيل المدارس والمستشفيات في كل مناطق وحدة جودة. تجري في عاصمة جنوب السودان جوبا التحضيرات الأولية للمفاوضات عبر ورش العمل لمواصلة التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو. ووصل إلى جوبا لهذا الغرض يوم الخميس وفد الحكومة الانتقالية من الخرطوم، ويضم وفد الحكومة الانتقالية عضواء مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباش ومحمد حسن التعايشي، بالإضافة إلى وزير العدل دكتور نصر الدين عبد الباري ووزير ديوان الحكم الاتحادي دكتور يوسف آدم الضي. وقال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي إنه ورشة العمل التي ستنطلق اليوم بجوبا تهدف لإدارة نقاش غير رسمي يجمع أطياف متعددة من السودانيين ينتمون إلى مدارس سياسية وتيارات فكرية مختلفة حول الموضوعات التي مثلت عقبة أمام الوصول لاتفاق إعلان مبادئ مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز أدم الحلو. ووصف التعايش الورشة بأنها مهمة ومن شأنها أن تقود إلى كسر الجمود عمليا فيما يتصل بالنقاط محل الاختلاف، وستقود مباشرة لمواصلة الحوار المباشر الرسمي الذي سيعقب هذه الورشة. وأعرب التعايشي عن أمله في أن تكون هذه الورشة مثمرة وتتيح فرصة سماع معظم الآراء بخلفيات المختلفة حول هذا الموضوع الذي يتعلق بطبيعة الدولة وبنائها. طالبت لجنة المعلمين بمعالجة إشكاليات معلمي تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية ورفع سعر تصحيح الورقة إلى 4 أضعاف سعرها العام الماضي، على أن لا يقل الحد الأدنى لأي مصحح 40,000 جنيه. كما طالبت باعتماد استمارة الغياب في الحساب كورقة التصحيح ومنح المصححين سلفية خصما على استحقاقات التصحيح في أسرع وقت اعتبارا للظرف الاقتصادي. واستهجنت اللجنة في بيان لها أمس عقب اجتماع ضم المجلس الاستشاري والمكتب التنفيذي ورؤساء اللجنة في المحلية، استهجنت تباطؤ الجهات المسؤولة لتسليم حقوق المعلمين المتمثلة في منحة عيد الأضحى وفرق مرتب أبريل كما طالبت بتحسين الهيكل الراتبي ونددت بتأخير إجازة قانون النقابات ودعا لاجتماع المعلمين الاستعداد لخطوات تصعيدية قادمة لانتزاع هذه الحقوق. وقع السودان وجنوب السودان في الخرطوم يوم الخميس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي والعسكري، ووقع على مذكرة تعاون وزراء الدفاع في البلدين اللواء ياسين إبراهيم ياسين ونظيرته أنجلينا جيني تيني. وشملت الاتفاقية التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتعزيز ودعم السلام وإدارة الكوارث إلى جانب مكافحة الجرائم العابرة للحدود والتهريب والإتجار بالبشر ومكافحة نشاط معارضي السلام. واعتمدت المذكرة الموقعة آليات للتنفيذ على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان والخبراء. اشتكى مواطنون 32 قرية في مثلث باسوندا تايا في ولاية القضارف من تجاوزات موظفي الحياة البرية تجاه المواطنين وصغار التجار. اتهم المواطن عمر عبد الله في حديث موظفي الحياة البرية بتحصيل مبالغ نقدية من المواطنين وصغار التجار بصورة غير قانونية وبدون إيصالات إلكترونية، وأوضح أنهم أوقفوا عربات الفحم لأسابيع مما انعكس سلبا على المواطنين العاملين في بيع الفحم. وقال أن شرطة الحياة البرية احتجزت أحد المواطنين أمس بسبب اعتراضه على ممارساته وتحصيل الرسوم بدون وجه حق. وطالب الوالي والمدير التنفيذي لمحلية باسوندا بالتدخل العاجل وإيقاف التحصيل العشوائي ونقل المواطنين. وأضاف المواطن عمر عبد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أيضا عندنا موضوع بتاع الحياة البرية في مثلث الباسوندا الطاية، أيضا بندوي تحت أكثر من 32 قرية، والناس الحياة البرية يقولوا بأنه المنطقة ده ما منطقة سكنية بل هي منطقة تابعة للحياة البرية. وفي نفس اللحظة فيه كمية من الوزارات، في وزارة التخطيط في جامع التخطيط، وعندنا وزارة الزراعة أيضا عنده تسجيل للأراضي الزراعية. وفي نفس اللحظة إذا كان بأن المهل دي هي محمية وهزيرة، معناته لا يستيق لباقي الوزارات بأنه تجي تعمل عملها. وعندنا مسؤولين من داخل المحلية في من الشرطة بيجوا بنحب التجار بتاع الفهم بياخذوا منه مبالغ بصورة عشوائية بدون إسعالات إلكترونية.
افتتح كوال دين كوال رئيس إدارية منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان عددا من المرافق الخدمية بالمنطقة أمس الخميس على رأس مستشفى أبيي التعليمي ومباني وزارة الحكم المحلي ومكاتب الكهرباء ومفوضية الأراضي والأمانة العامة لإدارية أبيي. جاء ذلك خلال انطلاقة احتفالات المنطقة بذكرى السابعة لاستفتاء شعب أبيي. وقال كوال دين كوال لراديو دبنجا إن البنى التحتية بالمنطقة تعرضت للتدمير الكامل خلال أحداث عام 2013، وأوضح إن مواطن أبيي منذ العام 2005 مرورا بأحداث 2013 لم ينعم بأي استقرار أو خدمة تنموية. وأشار لافتتاح هذه المرافق الخدمية تمثل إضافة للمواطن وسوف يخفف من معاناته طوال الفترة الماضية. وأضاف كوال دين كوال رئيس إدارية منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان في هذا الخصوص:
مواطن أبيي مواطن طبعا تعرض لعدم الاستقرار وعدم السلام في فترة منذ الاتفاقية السلام 2005 لغاية حتى لم ينعم بأي استقرار وبأي خدمة تنموية. فنحن كإدارة حاولنا للأجل نخدم المواطن بشكل ممكن للأجل يخفف من معنى المواطن يعني.
الخبر الأخير في النشرة: سمحت وزارة الطاقة والتعدين السماح لكل حافلات المواصلات من حملة الكروت الورقية والبطاقات الزكية بالتزود من كل محطات الوقود الخدمي ما عدا المحطات المخصصة. وقالت الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط في تعميم لها أن المحطات المخصصة التي لا يسمح للحافلات بالتزود منها تشمل محطات خدمات المحلية والتصاديق الإلكترونية والشاحنات السفرية والبصات والحافلات السفرية واللواري والدفارات السفرية. من جهتها حددت وزارة المالية بولاية شمال دارفور سعر اللتر من البنزين الخدمي في الفاشر ب 63 جنيها والجازولين الخدمي 73 جنيها على أن يضاف فرق الترحيل للسعر بالنسبة للمحليات. وفي ولاية كسلا حددت إدارة النقل العام والبترول سعر لتر البنزين المدعوم ب 71 جنيها ولتر الجازولين المدعوم ب 57 جنيها وسعر لتر البنزين الحر 147 جنيها والجازولين الحر 128.27 جنيها. وفي شمال كردفان أعلنت أمانة الحكومة منشور لها أمس عن سعر البيع لجالون البنزين الخدمي للمستهلك 282 جنيه والجازولين 227 جنيها، بينما أعلنت سعر البنزين التجاري للمستهلك 583 جنيها وللجازولين 520 جنيها، ويشتمل الأسعار على رسوم الترحيل 18 جنيه والعمولة 8 جنيهات والتأمين 2 جنيه ورسوم الولاية 2 جنيه بشمال كردفان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ترتقو بشيش يا دبنجا، ترتقو بشيش دنيا دبنجا، ترتقو بشيش دبنجا، ترتقو بشيش دنيا دبنجا، ترتقو بشيش دنيا دبنجا، ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
سهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
في هذه الحلقة نعالج واحدة من القضايا الراهنة، وهي مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد التوقيع على اتفاق السلام.
إذن هذه هي محاور الحلقة.
هل ستنجح الأطراف المختلفة في الاتفاق سريعا على تشكيل حكومة جديدة؟
في الحقيقة أنا بفتكر أنه التشكيل بتاع الحكومة الانتقالية الجديد بعد اتفاق السلام بيواجه كمية كبيرة جدا من العقبات.
هل المحاصصات صيغة جيدة ومناسبة لتوزيع السلطة والمناصب؟
المحاصصة أو التوزيع العادل للثروة والسلطة بتيح للمناطق الثانية أنه تنال حظها وتجد نفسها في الدولة السودانية بعيد من الانشقاقات أو الانفصالات.
هل ستكون حكومة السلام أكثر فعالية من سابقتها؟
أتمنى أنه هي تكون أكثر فعالية، ولكن أنا ما متفائل ولا أعتقد أنه هي حتكون أكثر فعالية من الحكومة الحالية.
وفي الختام، ما هي أفضل طريقة لاختيار الوزراء التنفيذيين؟
واحدة من الأساسيات إنه لازم تكون في الكفاءة، والكفاءة ما بنعني بها كمية الأوراق والشهادات وبس، لا، بتتطلب كمان المهنية والمهنية في أعلى مستوياتها والإدراك.
في الاستبيان الخاص الذي أعده منبر الرأي براديو دبنجا حول تشكيل الحكومة الجديدة، طرحنا سؤال حول مدى قدرة الأطراف المختلفة الموقعة على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وبسرعة حتى تتفرغ لإنجاز المهام الكثيرة المتراكمة، فكان رأي الأغلبية أن تشكيل الحكومة سيتأخر كثيرا.
طرحنا نفس السؤال على مجموعة عشوائية من الشباب في العاصمة المثلث الخرطوم، فكانت هذه العينة السريعة من الآراء.
أنا مصعب عثمان، طالب ماجستير جامعة الخرطوم. أنا بتوقع في سيناريوهات عديدة ممكن يعني تتم. السيناريو الأول إنه يعني يتم تشكيل حكومة جديدة في حال فشل حكومة حمدوك، وفي سيناريو تاني إنه يتم تشكيل حكومة يعني بشكل جزئي، يتم إعفاء وزراء أو إضافة وزارات جديدة، وفي سيناريو ثالث يعني ممكن يعني ما يتم أي تعديلات، خصوصا في ظل التعقيدات الاقتصادية الحاصلة دي. شكرا.
محمد بحر، ناشط مجتمعي. بالنسبة لي بشوف إنه السلام الماشي ممكن يحقق انتقال حقيقي، وفيما يخص التشكيل الحكومة الانتقالية، أيوة أنا بشوف إنه ممكن تتشكل حكومة انتقالية في فترة وجيزة من التوقيع أو من لحظة تنفيذ الاتفاق. والكلام ده ليه؟ لأنه لأول مرة في إرادة متبادلة بين الأطراف كلها، ونشوف إنه الحكومة لغتها وطريقة إدارتها لحوار جوبا طريقة متغايرة جدا من الطرق بتاعت الأنظمة القديمة، وبالتالي دي بتسهل وبتساهم في إنه الحكومة جات تشكل بصورة مرنة ومن غير متاريس يعني. ونتمنى إنه السلام الجاي يحقق الإرادة والتغيير المطلوب للشعب السوداني.
طيب، طلال نادر. في الحقيقة أنا بفتكر أنه التشكيل بتاع الحكومة الانتقالية الجديد بعد اتفاقية السلام بيواجه كمية كبيرة جدا من العقبات. الاتفاق توج بتوقيع جهات وغابت عنه جهات تانية مؤثرة ومهمة في الأرض. إضافة إلى ذلك هناك عقبات تلي الجانب القانوني، ما يلي الصراع ما بين الدستور واتفاقية السلام المرجح انها تعلو على هذا الدستور، وفي ثغرات كثيرة انا اعتقد انها حتكون مدخل لكمية كبيرة جدا من النقاشات ومن الخلافات. اذا لم يتم حلها لا يمكن تشكيل حكومة، واذا شكرت الحكومة لا يمكن ان تكون حكومة قادرة على القيام بمهامها وقادرة على انفاذ اتفاقية السلام على ارض الواقع.
أنا عماد الصادق. فيما يتعلق بالسؤال المتعلق بتشكيل الحكومة عقب اتفاق السلام، أنا رأيي يجب تشكيل الحكومة وبصورة عاجلة لاعتبارات كثيرة، إنه في فراق حاصل في الحكومة وفي البلد نتاج لاستغالة 7 وزراء لم يتم الإحلال والإبدال. عقب اتفاق السلام يجب أن يكون في تشكيل حكومة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصورة عاجلة، وتكسير الهوة بين المجلسين، المجلس السيادي والمجلس الوزراء، نتاج للفراغ التام.
كويس. أنا عادي كرام اللي جاء مقاومة مبدع جنوب. فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، بتوقع إنه يتم تشكيل الحكومة الجديدة، لكن بتواجهها بعض الإشكاليات. أنا باعتبار إنه السلام هو ده تكون جزئي ما شامل. الاتفاقية ذاتها يعني ما تناولت جذور الأزمة بشكلها الكبير أو العميق، فبتوقع إنه آلية التنفيذ من الجانب العسكري ممكن برضو يكون في إشكال كبير جدا.
هل المحاصصات صيغة جيدة ومناسبة لتوزيع السلطة؟ وهل تتيح هذه الصيغة الفرصة لتعيين الكفاءات؟ هذا هو المحور الثاني من محتويات هذه الحلقة الخاصة بتشكيل حكومة السلام.
تبين من الاستبيان الذي أجريناه إنه الغالبية تعتقد أن اعتماد مبدأ المحاصصة يضيع الفرصة في تعيين كفاءات حقيقية. طرحنا هذا السؤال على 3 من المسؤولين في الحركات الموقعة على اتفاق السلام: محمد علي محمدو ومحمد عثمان موسى وعبد العزيز خاطر، فلنستمع إليهم.
أنا محمد علي محمدو، عضو المكتب التنفيذي والقيادي بحركة جيش تحرير السودان، قيادة الغايد مني أركو من ناوي. فمسألة المحاصصات مسألة منطقية جدا وموضوعية، طالما في توقيع للسلام وطالما في أطراف تانية بتشارك فبالضرورة إنه أي طرف مشارك ده مخصصة معروفة على مستوى الدولة السودانية، ونبي تحليك وبأكد لك حاجات كثيرة جدا، بأكد لك مسألة العدالة الانتقالية، وبأكد لك مسألة بتاعت إنه التسوية الشاملة، لأنه الدولة السودانية ظلت في 33 سنة يعني في مجموعات محددة أو نخب محددة هي اللي بتحكم الدولة السودانية، وما قاعد تمثل كثير جدا من الهامش السوداني. فأنا بتخلي الاتفاق ده هو كومبرمايز وتسوية مهمة جدا، فأي تسوية بيكون فيها مخصصات، والمخصصات دي هو علاج لقضية بتاعت المشاركة الكاملة في السلطة في الدولة السودانية. والحاجة الثانية أنه تنفيذ الاتفاق، إذا أنه الكادر الموقع للاتفاق أو كادر الحركة المعنية هو جزء من الاتفاق ما بيتنفس، لأنه هو ضمان لعملية تنفيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا، وضمان لمكاسب أهل الهامش بشكل عام، سواء كان في جبال النوبة أو في دارفور أو في النيل الأزرق أو في كل السودان المهمش. فبالتالي إنه يعني أنا سامي كثير جدا إنه ناس يعني بتتكلم عن اتفاق سلام دارفور وتصفه بالمخصصات، لكن هو ده مثلا بتاع التخوفات، لأنه في كثير من النخب السودانية يعني إنه امتيازات تاريخية من 64 امتيازات تاريخية، ومسألة بتاعت المخصصات دي هو محاولة لمحاربة أو إبعاد الكوادر الحقيقيه القادمين من خلف طاقات والاشياء او من الهامش بقوه، لكن برضو لم تعتريهم يعني مثل هذه المفردات، ولم تعتريهم يعني التعريه الماشيه اتجاه اتفاق سلام جوبا، بل انه المحاصصات هو تفكيك لبؤر بتاعت المركزيات بتاعت النخب بتاعت الدوله السودانيه، وتفكيك لدوله بتاعت المنظومات اللي كانت بتظلت في ديره 30 سنه بالامتيازات التاريخيه بتاعكم الدوله السودانيه، واعاده انتاج هذه المنظومات لصالح الدوله السودانيه. اذا ما في محاصصه انه ما بيكون في زول من اقصى شمال دارفور بيجي في السلطه، ولا من جبال النوبه ولا من النيل الازرق، لأن الدولة السودانية في طيلة الفترات الماضية محكومة بنظام عسكري ومحكومة بنظام شمولي. إنه الثورة دي تكلمت عن السلام في كشيء أساسي جدا وكمطلوبات من الثورة في وثيقة الدستورية، وبعد ذلك الحاجة المهمة الناس ما قادرين يتكلموا عنه هو السلام ده الشعار الثاني للثورة، حرية سلام عدالة. السلام ده هو بالضرورة عشان تكون في اتفاق بتاع السلام بيكون في مشاركة، المشاركة ده بيجي بشكل محاصصة بيجي بشكل داري ده ما مهم، لكن المهم انه الشكل يكون موجود. فعشان كده قضية المحاصصات ما يبقى مخاوف بالنسبة للناس، معناته في وجوه جديدة هتشارك، فروع جديدة هتجي على مستوى الدولة السودانية، في قضايا جديدة هتنطرح في مناطق اطلاقا ما حصل في يوم من الايام في البرلمان ذكروا ما بعرفوا اسمها، هتتوجد في البرلمان الدولة السودانية. بدل الحكومة السودانية انه تكتر المترجمين في البرلمان، لانه من مسؤولية البرلمان انه في لغات متعددة كثيرة جدا هتدخل البرلمان من خلال هذه المؤسسات، وبعد ذلك انه بعد ذلك اذا انه الدولة السودانية إذا اشتكى منه عضو تضاع له كل الشعب السوداني بالسهر والهمة، وده الدولة السودانية اللي احنا بنتكلم بيه، ولما نجي الناس بيقولوا هنبنيه ده اللي هنبنيه بشكل الحقيقي.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد عثمان موسى حمدتو، الأمين السياسي لحركة العدل المساواة السودانية ولاية خرطوم. بنفتكر إنه نحن المحاصصة هي ما بالمسمى الناس قاعد تتكلم عنه بشكل طبعا محاصصة، لكن بقدر ما إنه هو جزء من استحقاقات السلام وجزء من العدالة الانتقالية المفروض تحصل للوطن في التوزيع العادل للثروة والسلطة، لأن الوطن السودان فترة طويلة جدا من 1821 هو مستغل بطرف واحد، باقي المناطق قاعد تكون مهمشة في إطار التوزيع بتاع الثروة والسلطة. فالمحاصصة أو التوزيع العادل للثروة والسلطة بتيح للمناطق الثانية إنه تنال حظها وتجد نفسها في الدولة السودانية بعيد من الانشقاقات أو الانفصالات. الانفصال الدولة ذاته كان نتائج لعدم التوزيع العادل للثروة والسلطة، فبالتالي الموضوع بتاع المحاصصة بمسماه ده مسماه المحاصصة هي بتؤدي لعدالة، عدالة لكل الناس بتاخد حقها. في المحاصصات احنا بنرى انه ما بيتم بشكل بتاع كوتا، بقدر ما انه بيتم بانه الناس بتكون بقدر عالي من التأهيل، لانه الحركات المسلحة هي مؤهلة وعندها القدرة وعندها الكوادر اللي بيقدروا بيطلعوا السودان من العمق من القاع الواقع فيه، فعندهم القدرة، فالفرصة كبيرة جدا في التوزيع العادل للثروة والسلطة انه تؤدي لعملية بتاعت نجاة السودان واخراجه من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المزري اللي قاعدين فوقه. فبالنسبة لنا إنه هي في عدالة نوعا ما بتأدي لعملية السلام كامل، لأنه السلام جزء منه ذاته إنه الناس ما قاعد تشوف نفسها في الدولة اللي اسمها السودان، فمحتاجين عشان الناس كلها تكون موجودة في كل الوزارات في كل المناصب كل الوظائف في الجيش والشرطة والجهاز وفي كل الخدمة المدنية الموجودة، فلازم الناس تكون موجودة لأنه السودان بيسع الجميع.
أنا عبد العزيز خاطر أمين الإعلام بالداخل لتجمع قوة تحرير السودان، أحد فصائل الجبهة الثورية السودانية الموقع على اتفاق السلام بمنبر جوبا. الكلام عن المحاصصات اللي داير في الساحة السياسية الآن هو كلام أنا بعتبره كلام جائر جدا. ليه الناس بتقول محاصصات؟ في تقديري الموضوع استحقاق، زي ما الآخرين هم مشاركين في السلطة من حقنا أيضا أن نشارك بنسب أكبر من التي وردت في اتفاق جوبا. لو جينا لحسابات الفيدريشن مثلا، أنا شخصيا في حركات دارفور بنظر إنه حركات دارفور تنازلت عن كثير من استحقاقاتها في المشاركة في السلطة. الآن نحن نتشارك مع فصائل أخرى خارج دارفور، فصيل الحركة الشعبية شمال، الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار وآخرين في مسار الوسط ومسار الشمال، نتشارك معهم جميعا في نسبة 25%، بما أنه منطق الحساب يقول أن دارفور وحدها يجب أن تأخذ 23% حسب التعداد السكاني القديم. هذه هي نسبة سكان دارفور بالنسبة للآخرين في السودان. لكن الرافضين للسلام الذين يزعون دائما لوضع المتاريس، توجهاتهم دائما في التغليل بهذا الاتفاق. نرى جميعا هذا الهجوم المكثف على الاتفاق بشتى السبل، واحدة من السبل العاجزة جدا، أنا بقول العاجزة جدا، هي وصف الاتفاق باتفاق المحاصصات. لكن في الحقيقة هي استحقاقات نحن هنشيلها بالصورة السلمية. شاكر ومقدر لهذه الفرصة. شكرا للأستاذ حسين سعد.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجة. هل ستكون حكومة السلام أكثر فعالية من الحكومة الحالية ولماذا؟ هذا هو موضوع المحور الثالث من هذه الحلقة من ملفات انتقالية الخاصة بتشكيل حكومة السلام.
الذين شاركوا في الاستبيان قالوا بأغلبية كبيرة بأن الحكومة ستكون أكثر فعالية من الحكومة الحالية. طرحنا هذا السؤال على الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار وعمار محمد الباقر من سكرتارية تجمع المهنيين، وكانت هذه الإجابة.
مثلا فعالية الحكومة الانتقالية في إنجاز المهام تعتمد على البرنامج المطروح وعلى قدرة الدولة على تنفيذه بالآليات المطروحة في الفترة الانتقالية، لكنها لا تعتمد على تغيير الوجوه. على تغيير الوجوه، هناك مشهد في السودان، المشهد ده هو الذي معطل استكمال أهداف الثورة، إنه في انقلاب عسكري عملته اللجنة الأمنية العليا، كلام ده من 11/4. عساكر هم موالين للنظام السابق وعندهم ذات حواضن سياسية غير مرئية، يعني لورا هم موجودين، فرضوا نفسهم على المشهد الانتقالي وهذا وتمددوا في الصلاحيات على حساب الحكومة المدنية. دي الحقيقة الأمر، دي الأرضية اللي هسه باني على كل إخفاق موجود للحكومة المدنية كده، ودير عندهم ارتباطات ما بالداخل حتى بالخارج، إمارات السعودية والبنك الدولي وأمريكا، وقصة طويلة. معادلة دي في الوزن السياسي دي إذا ما تغير مثلا القوة ده لصالح الناس صنعوا الثورة، ولا اتفاق بتاع سلام بينفع، ولا اتفاق تاني جاي بينفع، ولا أي اتفاق بينفع ما لم تتعدل موازين القوة، يعدلوا الناس اللي قاعدين تحت، ما بتعدل اتفاق السلام، لأنه فرضوا يعني هم استخدموا معادلة القوة، والجماهير عندها قوة، إرادة الجماهير، فلو بتقدر هي تعدل في المشهد ده بحيث إنه الحكومة دي تكون 100% مشهد انتقالي مدني، وإنه المجلس السيادة ده شرفي كما كان متفق عليه يعني من قبل سقوط النظام كده، بتكون في فعالية للحكومة، بتبقى أهداف الثورة واضحة للعيان إنه قاعد تتنفذ يعني، وده دون نضال كبير جدا قد لا ينتهي ذاته بنهاية الفترة الانتقالية، قد لا ينتهي يعني، لأنه الصراع ده يعني عنده هنا طبقة، عنده أساس طبقة قاعد قوة دار تحافظ على النظام القديم وعلى المكتسبات القديمة والرأسمالية الطفيلية قاعدة ومربوطة بالاستعمار ومربوطة بالتبعية، وقوة دار تسوق السودان ده في نفس الخط لكن مع تغير الوجوه، وقوة دار السودان ده يتقدم ودار البرنامج وطني ديمقراطي ودار تفتح لأفاق اشتراكية لقدام وأفاق عدالة اجتماعية وشكل مختلف خالص من أي سودان يتبنى بعد 56 أو ما قبل 56. الصراع ده موجود وأساسي، والصراع ده عنده أدواته وكذا، لكن اتفاق السلام ده ما بيغير في تركيبة الدولة دي هسه في المشهد ده. بالعكس أنا أعتقد أنه بيعزز سطوة العسكر على المشهد الانتقالي، لأنه هم كايسين ديل تقوية لهم ده أساسا فكرة كده. ونحن أقول الكلام الواضح، هو الاتفاق ده فيه أجندة الناس ما شايفها لكن أجندة هي واضحة. بالاتفاق ده قائد الدعم السريع وقائد الجنجويد خرج من المازق التاريخي، لأن هم مليشيات وهم مجرمين وهم مفروض يمشوا لهاي وكيت وكيت، أصبح رجل سلام في نظر بعض الناس جوه هنا وفي الخارج رجل سلام، وقد يرشح لجائزة نوبل ولا وما بعيد كمان زي رابين بعد فترة من الفترات. هو مستفيد مستفيد، وهو بيصنع في مستقبل سياسي لقدام، والمستقبل السياسي مسنود بقوة إقليمية وعالمية دايرة، ويبقى رجل دولة لقدام في المشهد ما بعد المشهد الانتقالي. والحركات الجبهة الثورية اللي كانت أساسا من زمان هي مروية للتسوية مع النظام البشير، يعني هي ذاتها كانت في فترة من فترات وفوجئت برضو بالثورة، ده الكلام الحقيقي يعني فوجئت بالثورة، لكن داري في المشهد ده يكون عندها نصيب الأسد من التوظيف وكذا. فصنع اتفاق سلام يربي طموحة الجانبين ديت، لكن على حساب الحكومة المدنية وعلى حساب استكمال أهداف الثورة الحقيقية وعلى حساب الثورة ذاته بتاع ديسمبر، يمكن تمشي للمجهول أو غوص في الظلام وكذا، لكن ومع ذلك إذا في قوة نحن بعدها في نهاية النفق إنه الشعب السوداني صاحي وبقيم وبعين ويستطيع تغيير المائدة دي أو يقلب الطاولة على الجميع بعد شوية يعني.
كان هذا كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي في إجابته على سؤال هل الحكومة القادمة ستكون أكثر فعالية من الحكومة الحالية؟ نفس السؤال أيضا والفرصة لعمار محمد الباقر من سكرتارية تجمع المهنيين.
عمار محمد الباقر سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين. بخصوص سؤالكم أتمنى إنه هي تكون أكثر فعالية، ولكن أنا ما متفائل ولا أعتقد إنه هي حتكون أكثر فعالية من الحكومة الحالية، والكلام ده لعدة أسباب. السبب الأول إنه هذا الاتفاق وهذه الحكومة اللي حتتكون نتيجة لهذا الاتفاق بتواجهها العديد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها تحدي دستوري، حيث أن التعديلات التي تمت على الوثيقة الدستورية تمت بمخالفة للوثيقة الدستورية، لأن الوثيقة الدستورية تنص على أنه أي تعديل في الوثيقة الدستورية ينبغي أن يتم بواسطة البرلمان وليس في الاجتماع المشترك بين مكتب السيادة ومجلس مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لأنه التعديلات الصلاحيات بتاعة مجلس السيادة ومجلس الوزراء هي محدودة فقط في القوانين والتشريعات، أما التعديلات في الوثيقة نفسها فهي سلطة حصرية للوثيقة الدستورية بنص الوثيقة الدستورية. الأمر الثاني اللي هو أمر سياسي، وأنا أفتكر أنه ده واحد من التحديات الكبيرة جدا جدا، أنه هذا الاتفاق قام بإجراء تعديلات جوهرية جدا جدا في هياكل الحكم، وده تم دون استشارة القواعد ودون استشارة الشعب السوداني، وما ولا يحظى، وأنا أشك في أنه هو يحظى بتأييد الشعب السوداني. مثلا على سبيل المثال زيادة أعضاء مجلس السيادة، هذا أمر لم تتم فيه استشارة الجماهير الشعب السوداني، زيادة مجلس الوزراء أيضا، الإجراءات التمت في الخدمة المدنية واللي هي تطعن مباشرة في استقلالية الخدمة المدنية، حيث اعتمد الاتفاق بتاع السلام على نظام المحاصصات الجهوية في الخدمة المدنية، وده أمر غير محمود البتة، لأن الخدمة المدنية ينبغي أن تقوم على أساس الاستقلالية بتاعتها وأساس الكفاءة، وده وارد في إعلان الحرية والتغيير في البند الذي يتحدث عن الحكم الرشيد وإصلاح مؤسسات الحكم. ده تحدي برضو كبير جدا حيواجه الحكومة بتاعة السلام المزمعة،
وأعتقد إنه هي هتوجد هتخلق غبن وظلم لدى قطاع واسع جدا من العاملين في جهاز الدولة، بالإضافة ل هتضعف جهاز الدولة نفسه، لأنك أنت هتفرض أشخاص بالمخالفة للقوانين المرعية في الخدمة المدنية وبالمخالفة للمعايير بتاعة الخدمة المدنية نفسها. واحدة من التحديات المهمة الثانية اللي هي المجلس التشريعي نفسه، بالمخالفة للوثيقة الدستورية تمت زيادة 75 مقعد للمجلس التشريعي، وهذه الزيادة أيضا لم تأتي بالاتفاق مع مكونات الشعب السوداني المختلفة، وهي ستؤدي إلى اختلال موازين القوى داخل المجلس التشريعي، بأنه هذه 75 مقعد ستأتي إلى جهات أو مجموعات سياسية بعينها، وده حيكون على حساب قوة أخرى ويضعف موقفها في المجلس التشريعي، وده أيضا بيخلق نوع من الغبن وعدم التوازن داخل المجلس التشريعي. واحدة من الأشياء المهمة جدا إنه روح هذا الاتفاق إنه هو استبعد أصحاب المصلحة الحقيقيين الموجودين على الأرض في مناطق النزاعات، واعتمد على اتفاق فوقي قائم بين قيادات لحركات مسلحة وبعض القيادات السياسية، ولكن لم يتم يعني عرض هذا الاتفاق ولم تتم استشارة أصحاب المصلحة، وده يعني ينذر بخطر كبير جدا إنه هذه القواعد الشعبية قد ترفض. وحاليا نحن يعني شفنا بعض البوادر في شرق السودان وفي بعض المناطق الأخرى رفضا لهذا الاتفاق ورفضا للقيادات الجابة اتفاق السلام نفسه. بيبقى إنه أي اتفاق سلام لا يحظى بحاضنة شعبية وبتأييد شعبي، أنا بكون عندي شكل كبير جدا جدا في إنه هو يمشي لقدام وإنه هو يحقق سلام حقيقي يخاطب جذور الأزمة. وعندنا تجربة عملية ماسلة اللي هي اتفاقية السلام اللي هي كانت عقدت في عهد الإنقاذ، واللي هي أنا بفتكر إنه تجربة بتاعت السلام إنه اتفاقية بتاعت السلام الهسة دي هي استنساخ لها. هذه الاتفاقية بتاعت السلام تعاملت مع قيادات دون القواعد دون الحواضن الشعبية، وفي النهاية تحولت إلى محاصصات وإلى توزيع مغانم بين بعض القيادات السياسية الموجودة في الهرم بتاع السلطة، وده أفضى في النهاية إلى انفصال جنوب السودان، ولم يتحقق السلام بل تفاقم الأزمة السودانية. أنا أخشى إنه ما لم يتم التعامل بحكمة وما لم تتم مشاورات واسعة وما لم تتم عدالة في التعامل مع قضية السلطة والثروة في السودان اللي هي ديل القضيتين الأساسيتين في تقديري أنا اللي هي أفضت للحروبات والنزاعات المختلفة في السودان، ما لم يتم التعامل مع هاتين القضيتين بالحكمة والعدالة المطلوبة لن تفضي إلى سلام. ولما يكون ما في سلام حقيقي على الأرض، يعني نحن نتكلم عن السلام، نحن ما بنتكلم عن إنه بس البندقية تجيف، ولكن نتكلم عن التنمية، نتكلم عن عودة المواطنين لقراهم ومزاولة أعمالهم وأنشطتهم اللي هي في النهاية بالصب في مصلحة رفاهيتهم هم في المقام الأول ورفاهية المواطن السوداني بشكل عام واستقرار الدولة السودانية وقوتها الاقتصادية. ده ما لم يحصل لا أعتقد إنه حيكون فيه سلام مستدام وحقيقي موجود، حيكون فقط هو اتفاق سياسي فوقي وتقاسم للسلطة وللمصالح بين المجموعات المختلفة، وده في النهاية حيهدد الحكومة التي ستتكون ويهدد الفترة الانتقالية نفسها، لأن الفترة الانتقالية قائمة على يعني خدمة المواطن السوداني ومخاطبة القضايا الرئيسية اللي بيعاني منها المواطن، وعلى رأسها الضائقة المعيشية والأزمة الاقتصادية والتحول الديمقراطي، واللي هي دي كلها ملفات أنا أعتقد أنه لم تتم معالجتها بصورة كافية في اتفاق السلام. شكرا جزيلا.
ما هي أفضل طريقة لترشيح واختيار الوزراء لحكومة السلام؟ طرحنا هذا السؤال بشكل مفتوح على المشاركين في منبر الرأي الخاص بدبنجة، وتوزعت الإجابات بين ضرورة اختيار شخصيات قومية ذات كفاءات والتشاور والتوافق بين أهالي المنطقة، والبعض يقول على أساس الكفاءة والنزاهة.
للإجابة على هذا السؤال من خلال البرنامج استضفنا الدكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسري، فلنتابع معها.
أنا عزة مصطفى أكاديمية ومهتمة بالديمقراطية، الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. السؤال المطروح هو أفضل طريقة لترشيح واختيار الوزراء في حكومة السلام. طيب، في الإجابة للسؤال ده لابد من في البداية تثبيت بأن الوطنية وقضايا الوطن تشكل هم وهم كبير يعني ومؤرق لكل من يعمل في العمل العام. لكن بجانب كده لابد من توفر صفات ومتطلبات لكل من يرشح أو ترشح في وظيفة وزير أو وزيرة. وخلوني أركز تحديدا على أو أضغط على كلمة وظيفة. لابد من إنه نفهم إنه إخواننا وظيفة إنه عملك كوزير أو عملك كوزير وزيرة هي دي وظيفة وليست امتياز، وده بيعني إنه لازم تتوفر فيها متطلبات، والمتطلبات دي واحدة من الأساسيات إنه لازم تكون في الكفاءة. والكفاءة ما بنعني بها كمية الأوراق والشهادات وبس، لا، بتتطلب كمان المهنية والمهنية في أعلى مستوياتها والإدراك في التخصص المعني. لكن هي مش مسألة بتجي بالمحاصصات أو الاختيارات الفردية أو النسبة للقرابة أو الصداقة أو المعرفة أو إلى آخره. طيب، المعايير اللي احنا بنتكلم عنها والمتطلبات المفروض تتوفر في وظيفة الوزير، أول شيء معايير أخلاقية، وده أفتكر شيء متفق عليه في كل الوظائف إنه يكون لازم تكون في معايير أخلاقية. وحاجة تانية وأساسية، لازم تكون في الجراءة على اتخاذ القرارات، يعني القرارات الصعبة اللي هي، وخاصة وإنه في الفترة دي نحن يعني الفترة الانتقالية الحالية وفترة ما بعد السلام دي فترة يعني زي ما بيطلق عليها إنها هي فترة مفصلية، فلازم تكون في جراءة ومقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية بكامل جوانبها، إضافة لإنه لابد من توفر الكاريزما طبعا. الحاجة الثانية إنه لازم يكون الوزير والوزيرة بيتمتع بصفة هو الاستماع الجيد، يعني رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي خطأ يحتمل الصواب، فبيبقى المشورة لأصحاب التخصص والمعرفة الدقيقة في مجال عمل وزارته، بحيث إنه يعني يشاورون، لأنه هو ما بيكون أو هي ما بتكون بيملك الحقيقة كاملة حول الموضوع، وبيكونوا طبعا يعني أغلب الوزراء اللي حييجوا بعد تشكيل حكومة السلام أغلبهم كانوا متواجدين برا بسبب الكفاح المسلح أو بسبب الاغتراب وكذا، ومعروف إنه الوضع السوداني معقد وبيحتاج لمعرفة أدقة، فلا بد من المشورة عشان الناس تبقى هي المسألة بالنسبة لهم واضحة ويقدروا كيف يساعدوا بعض في كده. الحاجة الثانية اللي هو التمتع بأنه لازم يكون في موهبة تنظيمية وترتيب للأولويات. يعني في الفترة دي أخواننا نحن عارفين أنه الأولويات كثيرة، لكن لابد من حسن الإدارة والتمتع بحسن الإدارة عشان نقدر نضيف أو نقدر نعمل إضافة جديدة في العمل الوزاري دي، وأنه كيف نقدر ننجز ما يتعطل لمدة 30 سنة ونقدر نصلح الخراب الحصل. والحاجة الثانية لابد من أنه يكون في زي ما بيسموه أنه لازم يكون في احتكاك بالجماهير، يعني هي المسألة مش مسألة إدارة الوزارة دي وشؤونها من المكاتب، يعني لا، لازم يحصل زيارات ميدانية، الناس يعني تنزل وتسمع من الناس، تشوف هي محتاجة لشنو، متطلباتها شنو، ومحتاجين كيف إنه الحاجات دي يعني تتنفذ وكذا. دي واحدة من الحاجات الضرورية جدا جدا، يعني برضو بأكد على إنها هي ليست مسألة إدارة من المكاتب، وليست الوزارات بتدار بالاجتماعات وما تنص عليه الاجتماعات، لا، الاجتماعات أنا بأكد على إنها هي مهمة، لكن في نفس الوقت ممكن تشيل زمن تختصره إذا كانت الزيارات الميدانية، لأنه بتكون أقرب لأنه توصل لك ما الشيء اللي بيحتاجه له الجماهير.
الحاجة الثانية هي توفر الحس السياسي في التعامل مع القضايا. ده برضو أنا ما بدعي إنه أو ما بقول أو على إطلاقي كده إنه الناس يعني هيكونوا مرشحين أو مرشحات للوزارة بيكونوا يعني ما عندهم الحس الوطني، لا مش كده، سوري الحس السياسي، لكن لا بد من كده لأنه إخواننا الحس السياسي برضو في النهاية هي برضو مسألة سياسية، يعني الاختيار ده ذاته هو اختيار سياسي وده عمل سياسي، فبيبقى الناس تكون عندها الحس السياسي بحيث انه تقدر من خلال العمل بتاعها ترضي كل الاطراف. صح هو من الصعوبة بمكان انه الناس ترضي كل الاطراف، لكن الى حد كبير بيقدر يعني بتقدر تعمل توافق ويكون في توافقية في التعامل مع القضايا. برضو لا بد من مسألة النقد، وقصة النقد دي أنا دايرة أجيب عليها، يعني في إنه وظيفة الوزير طبعا هو دائما بيكون في وش المدفع، فأي إخفاق في الوزارة بيكون هو المتصدي له، أو بعد ذاك الناس بتفتكر إنه هو المسؤول الأول تجاه الحاجة دي، فبيكون مرات في نقد سخن يعني، فلا بد من توفر صفة قبول النقد. صح وما كل النقد بيكون بناء، لكن برضو في نقد بيكون موضوعي، فإذا كان النقد ده يعني وجه للسيدة الوزيرة أو للسيد الوزيرة، ده ما معناته النقد لهم في شخصهم، لكن النقد لأدائهم، فالناس تعاين بين الاعتبار للنقد ده لأنه هو ده بيختصر عليه كثير من المسافات وكثير من الطريق، في أنه ديل بيكون يعني النقد ده بيوضح قدر شنو العمل الوزارة، وبيكون مرات بيعمل عمل الإيفاليويشن بالنسبة للوزارة، وتشوف في أنه كيف يقدروا يتداركوا، يعني هو مش القصور لكن كيف يتداركوا يعني العجز ديا، وبرضو بيكون كيف بيساعدهم كثير في انهم كيف يجدوا حلول لتدارك الاخفاق او الخلل الموجود. الحاجة الثانية دار ارجع ليها قبل للحتة بتاعت الكفاءات، برضو بثبت في إنه الوزراء والوزيرات اللي اختاروهم في بداية تشكيل الحكومة الانتقالية دي كان واحدة من المعايير اللي اختاروا بها إنها الكفاءة، وبأكد تاني في إنه ما فيش أي شك حول الكفاءات اللي اختاروا بها، لكن ده كان بيولد عندي سؤال دايما، قاصدين شنو بالكفاءة اللي اختاروا بها الوزارة دي؟ هل هي الكفاءة مجرد الشهادات الجامعية ودي كانت ما في شك كلنا بنعرف إنها هي على أعلى مستوى، لكن برضو مع الكفاءة دي لابد كان من يعني من توفر المهنية والتخصص المطلوب، ده كان ممكن يتم بقيام مجالس استشارية، مجموعات تستشير في العمل، لأنه زي ما أنا قلت قبل في بداية حديثي إنهم هم ورثوا هم كبير بعد 30 سنة، يعني دولة شبه منهارة، ودي شجاعة منهم في إنهم يعني تصدوا للمهام دي، لكن برضو دي كان بتطلب إنه يكون في استشارات لبعض المتخصصين أو لكوادر مهنية قديمة ذات خبرة يعني أوسع كده، فمجرد يعني أنا بأكد برضو لأنه هي الكفاءة مهمة، لكن مع الكفاءة لا بد من توفر الخبرة المطلوبة في الوظيفة المعينة اللي هي وزير أو وزيرة أيا كان الوزارة، فده بيكون مهم شديد في إنه يمشي بالعمل لقدام وينجز ويقصر الوقت، لأنه إخواننا نحن فعلا يعني مسارعين أو مسابقين الزمن، فبيبقى لابد إخواننا من توفر الحاجات دي، وده بيساعد كثير في إنجاز المهام الكثيرة المتبقية. شكرا جزيلا.
بحديث الدكتور عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية خصصناها لتشكيل حكومة السلام.
حتى نلتقي في حلقة جديدة، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل براديو دبنجا، ودمتم في أمان الله وحفظه. راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. إصابة الصادق المهدي ومستشار حمدوك ومدير مكتبه ومحافظ بنك السودان بفيروس كورونا. لجنة إزالة التمكين تعلن عن عودة الخطوط البحرية السودانية واسترداد أصولها من شركة سنجنيب. محمد الفكي عضو المجلس السيادي يقول لجنة إزالة التمكين صاحبتها أخطاء تم تصحيحها. مقتل سودانيين واختطاف 3 آخرين على يد الميليشيات الأثيوبية بمحلية باسوندا بولاية القضارف. لجان مقاومة الجريف ترفع اعتصامها وتزيل المتاريس من مدخل كوبري جريف شرق بالخرطوم. اعتصام مواطني منطقة جودة الحدودية مع جنوب السودان يدخل يومه 3 بولاية النيل الأبيض. مواطنين يقلقون الطريق القاري القضارف القلابات احتجاجا على إطلاق مجهولين النار على مزارع داخل مزرعته بمحلية الحمراء. لجنة المعلمين تطالب بمعالجة إشكاليات معلمي تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية على أن لا يقل الحد الأدنى لأي مصحح 40,000 جنيه. كوال دين كوال رئيس إدارية منطقة أبيي يفتتح عددا من المرافق الخدمية بمناسبة مرور 7 أعوام للاستفتاء على المنطقة. وزارة الطاقة والتعدين تسمح لحافلات المواصلات من حاملة الكروت الورقية والبطاقات الذكية التزود من كل محطات الوقود عدا المحطات المخصصة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.